أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا فرق لما ذكرنا. حاصل كلامي في هذه الفقرة أن المالين المملوك أحدهما للبائع والآخر لغيره، اللذين جمع بينهما البائع في بيع واحد، هذان المالان هما تارة متعددان في الوجود، مثل بيع عبد وجارية، وأخرى متحدان في الوجود، مثل بيع عبد واحد بعضه للبائع بعضه لغيره. فلنقل مثلا ثلثه للبائع وثلثاه لمالك آخر شريك. ما ذكرناه من لزوم اعتماد الطريقة الأولى بتقويم كل مال منفردا في الابتداء، ثم نسبة قيمته المنفردة إلى مجموع القيمتين. هذا الذي ذكرناه من اتباع هذه الطريقة سار في الكل، يعني ما كان متعدد الوجود من المالين وما كان متحدي الوجود. ولا يعتمد الطريقة الثانية المتضمنة أو المتضمنة لتقويم المالين أولا مجتمعين، ثم تقويم كل منهما منفردا، ثم نسبة قيمة المنفرد إلى قيمة المجتمع. لما عرفت من ابتلاء هذه الطريقة بالإشكال في صورة مدخلية الاجتماع في الزيادة وأداء تقسيط الثمن على أساس تلك الطريقة إلى اختلاف قيمة المالين المتساويين، إذا كنت تذكر مثال المصراعين والخفين الذي فرضنا فيه تقويمهما مجتمعين في السوق بعشرة، والواحد منهما منفردا بدرهمين، مال المالك مثلا بدرهمين، فنسبته إلى الكل نسبة الخمس، والثمن المدفوع المسمى خمسة، فيرجع المشتري عند رد المالك بدرهم واحد، فيبقى للبائع أربعة. مصراع المالك الآخر بواحد، مصراع البائع بأربعة، مع أن المالين متساويان وينبغي أن يكون حصة كل منهما من الثمن مساوية لحصة الآخر. هذا إشكال مضافا إلى الإشكال في صورة مدخلية الاجتماع في النقصان وأدائه إلى أن يجمع المشتري بين العوض وبين المعوض الذي سلم فيه البيع وهو مال البائع. لا فرق في ورود الإشكال في صورة دخل الاجتماع في الزيادة وإيجاب وروده، ورود هذا الإشكال لترك الطريقة الثانية واعتماد الأولى، لا فرق في هذا بين أن يكون الاجتماع المؤثر في زيادة القيمة هو اجتماع بين مالين متعددين وجودا كمصراعين وخفين، وهذا مصراع وذاك مصراع، هذا خف وذاك خف، واجتماعهما مؤثر في الزيادة، والإشكال وارد فيهما، وتترك لأجله الطريقة الثانية وتعتمد الأولى. وبين أن يكون الاجتماع المؤثر في زيادة القيمة هو اجتماع بين مالين متحدين وجودا، كمثال العبد المملوك ثلثه للبائع وثلثاه للمالك الآخر، فإنه هنا أيضا إذا اعتمدت الطريقة الثانية يفترض هكذا أن يقوم المجموع أولا، مجموع العبد، مجموع هذا الثلث وذينك الثلثين أي العبد التام، ولنفرض أن قيمته 9 دنانير مثلا، ثم يقوم الثلث وحده ولن تكون قيمة الثلث وحده 3. الآن قد يشتبه عليك الحال، تقول إذا كانت قيمة العبد الكامل 9 فقيمة الثلث 3، لأن قيمة العبد، قيمة الملك الكامل تتقسط على أجزائه الإشاعية، على ربعه المشاع، لربعه المشاع ربع قيمته، لنصفه المشاع نصف قيمته. مرة دار لا تقسمها بالإشاعة، تقسمها إلى نصف جنوب ونصف شمالي مثلا، وقد يكون في النصف الجنوبي خصوصيات غير موجودة في الشمال فيزيد قيمته على نصف قيمة المجموع. لكن إذا كانت الدار كلها بكذا فنصفها المشاع فيها كلها بنصف القيمة. عندما أقول هذا العبد قومناه كله 9، الآن نريد أن نقوم الثلث اللي هو مال البائع مثلا، قد تتوهم أن قيمته كما يفترض من مبدأ تقسيط قيمة الكل على الحصص المشاعة بنسبها، للربع المشاع ربع القيمة، للنصف المشاع نصف القيمة، للثلث المشاع ثلث القيمة، فقد تتوهم هنا أن قيمة ثلثه ستكون ثلث القيمة، لكن نقول لن تكون قيمة الثلث وحده ثلث القيمة، يعني 3 من 9، لأن 9 التي هي قيمة مجموع العبد تتوزع بالتساوي على الأجزاء المشاعة، على الثلث ثلثها، على الأثلاث أثلاثا، على الأرباع أرباعا، على النصفين نصفين، هذا عندما تكون موجودة كلها مجتمعة. يعني عندما تبيعني دارا كاملة 9 يكون قيمة ثلثها في الضمن ثلث القيمة، عندما تبيعني الكل ويسلم الكل. أما هنا فليس هكذا، وذلك لأن الثلث للبائع وللمالك الآخر ثلثان، وثلث البائع بالقياس إلى ثلثي المالك الآخر، ثلث منفرد، وأما المالك الآخر فله ثلث مجتمع مع ثلث آخر. وكيف لو بيعت لك الأثلاث 3 مجتمعة تقول تستاهل 9، لكن لو بيع لك ثلث واحد طب ما اشتري ب3، أدخل شريكا ولعل الآخرين ما يبيعونني، شبيه المصراعين، مصراعي الباب، مصراعان معا ب10، واحد وحدة ب2، هنا كذلك ثلث البائع من حيث إنه منفرد ليست قيمته نصف قيمة ثلثي ذاك المالك الآخر. ربما لو كانوا 3 ملاك، ربما نقول يعني كل يملك الثلث، نقول لكل من التسعة ثلاثة، هذا ثلث بثلاثة، هذا ثلث بثلاثة، وهذا ثلث بثلاثة، لكن في واحد منهما يملك ثلثين، ثلثا معه ثلث، والثلث الذي معه ثلث ليس كالثلث المنفرد الذي يملكه الآخر، الثلث مجتمعا مع ثلث آخر حصة أكبر من المال مرغوبة أكثر، ثلث مرغوب أكثر لأنه منضم إلى ثلث آخر، فلا يكون قيمتهما ثلاثة وثلاثة أي ستة ضعف قيمة ذاك الثلث، بحيث يكون قيمة ذاك الثلث مثل قيمة أي ثلث من الثلثين. في هذين الثلثين ميزة اجتماع وانضمام وكونهما حصة أكبر ومرغوبة أكثر للشراط. فإذا كان قيمة المجموع تسعة، فقيمة ثلث البائع مثلا اثنان من هذه التسعة، وقيمة ثلثي المالك الآخر سبعة، لأن اجتماعها أو اجتماعهما يزيد في قيمتهما، يزيد في الرغبة فيهما. إذا كنت تريد أن تشتري عبدا فالثلثان منه حصة كبيرة مرغوبة أكثر من مجرد الثلث، لا بمعنى الرغبة الزائدة المساوية لرغبتين، رغبة بالثلث ورغبة بالثلث الآخر، هذا عين كونها كونهما ضعفي الثلث الآخر المنفرد، لا، هما ثلثان، ولأنهما معا ومن بائع واحد ويبيعهما دفعة وصفقة تزيد الرغبة فيهما، تصبح أقرب أنت إلى ملك العبد كله، وإلا فإن ثلثين آخرين يملكهما مالكان حاضران أن يبيعاك، يباع كل ثلث بثلث كما يباع ثلث المنفرد حينئذ، يعني يكون حصته من قيمة التسعة ثلاثة لكل. وليس لهما حالة اجتماع يوجب الزيادة فيهما. بناء على هذا، فلو قومنا العبد كله بتسعة، وقومنا ثلث المالك ثلث البائع باثنين، كانت نسبته نسبة اثنين من تسعة، وعلى هذا الأساس يكون له من الثمن، لكن نسبة اثنين من تسعة أقل من نسبة الثلث، فيكون للآخر سبعة من تسعة وهي أكثر من نسبة الثلثين، ويكون لكل ثلث من ثلثين ثلث وزيادة، بينما يكون للبائع دون الثلث، مع أنها ثلاثة أثلاث، وينبغي أن تتساوى، يعني وأن يجمع ذلك المالك ضعفي ما يكون لهذا البائع، لأن له ثلثين ولهذا ثلثا، لكنه جمع أكثر من ضعفين، واضح؟ وذاك نزل دون ضعف، واضح؟ ذاك نزل دون ثلاثة وهذا جمع فوق ستة، وهذا مثل ما ذكرناه هناك في المالين المنفردين المتعددين في الوجود، من كون واحد من الثمن بإزاء مال المالك ورجع به المشتري عند الرد، وكون أربعة منه بإزاء مال البائع صح البيع فيها وأخذها البائع. فلم يتساوى المالان. هنا أيضا لم يتساوى المالان. فلا فرق بين هذا الذي هو مالان وملك مالكين لكن متحد في الوجود في أن دخل الاجتماع في الزيادة منشأ إشكال فيه إذا اعتمدت الطريقة الثانية، فلا بد من اتباع الطريقة الأولى. لا فرق بين هذا وبين ذاك المتعدد الوجود. هنا أيضا حذرا من الإشكال لابد أن تقول نقوم كل مال منفردا، فنقوم مال البائع منفردا فيكون مثلا قيمته 2 كما قلنا، لكن ونقوم مال الآخر منفردا وهو 3 ستكون قيمتهما في السوق 4، 4 و2 6، نسبة هذا إليها 3، نسبة ذاك إليها 3، ويتقسط الثمن 3 × 3، لا 2 × 7/9 مثلا. واضح كيف؟ هذا كله هو الكلام هذا الذي ذكرناه اليوم كتتمة لما تقدم، مع جميع ما تقدم هو الكلام في غير المثل من الأثمان. وأما في المثل، غير المثل يعني القيمة، وأما في المثل فله صورتان، لأن المثل المشترك بين البائع ومالك آخر تارة يكون اشتراكه بنحو الإشاعة، مثل مقدار من القماش يبلغ 9 أذرع، يملك البائع منها 3 أذرع مشاعة والآخر 6 أذرع مشاعة، بمعنى أنه يملك 1/3 من 9 وذاك يملك 2/3. لا يتحدد ملك البائع لثلث لثلاثة أذرع في طرف معين أو 3 معينة من هذا الثوب من هذه 9، 1/3 وذاك 1/3. هذا قسم أو صورة. وتارة أخرى يكون الاشتراك بينهما لا بنحو الإشاعة، بل تكون حصة كل منهما متميزة متصلة بالأخرى، وإلا كانا مالين منفردين متصلة بالأخرى، قطعة قماش واحدة عبارة عن 9 أذرع، لكن البائع مثلا يملك 3 أذرع منها من هذا الطرف بخصوصه، 3 الأخيرة من هذا الطرف بخصوصه، هو اشترى هذه أو ورث هذه، والمالك الآخر يملك البقية وهي 6 في سائر ذلك، مع اتصال حصتين كما قلنا في قماش واحد لكي لا يكونا مالين مستقلين. فإننا نتحدث عن المال المثلي المشترك بينهما على الأول، أي ما لو كانت الشراكة بينهما في هذا المال بنحو الإشاعة، فالثمن يقسط على نسبة الحصتين. ففي مثال ملك البائع 1/3 الأذرع 9 وملك المالك الآخر 3/3، إذن للبائع 1/3 القماش وللآخر 1/3، يقسط الثمن الذي نفرضه مثلا 9 دراهم يقسط 3/3، 3 دراهم للثلث من القماش الذي يملكه البائع، وستة دراهم ثلاثتان للثلثين اللذين يملكهما المالك الآخر، وينتهي الأمر عند هذا الحد. إذا فرضنا الثمن تسعة، المسألة واضحة. لما قلت قبل قليل عندما تكون إشاعة ويكون للشيء لمجموعه هذا المشاع قيمة أو ثمن مسمى، قيمة في السوق أو ثمن مسمى، القيمة تتوزع على هذا المال الواحد بحسب كسوره، فلثلثه ثلث القيمة ولنصفه نصف القيمة وهكذا. والثمن المسمى أيضا في العقد يكون متقسطا بهذا الشكل، وهذا في المثل واضح أوضح منه في القيمة، لأن أجزاءه تساوية، لك هذا الثلث لك الثلث لا يختلف. وفي القيمة قلت هكذا لأنه ثلث مشاع سار في الكل، في كل جزء أنت شريك بنسبة الثلث. فلا يؤثر كونه قيميا، أجزاؤه مختلفة في اختلاف النسبة، لأنه في كل جزء له حصة من القيمة أو من الثمن، أنت لك منها الثلث وبالتالي لك منها ثلث هذه الحصة من القيمة أو الثمن، وهناك لها حصة لك منها الثلث. في الآخر مهما اختلفت هذه الحصص باختلاف الأجزاء لك من كل ثلث، يعني لك من المجموع الثلث. واضح الكلام؟ كونه قيميا لن يغير، لكنه في المثل أوضح لعله، لأن الأجزاء متساوية، يعني ما في هذه الشبهة أنه الأجزاء متفاوتة في القيمة فتتفاوت حصصه، فتتفاوت حصصه، لكن لك على الإشاعة من كل ثلث الجزء، فلك منه من قيمته ثلث القيمة، ومن ذاك ثلث الجزء ثلث القيمة. زادت هذه، يعني كانت قيمة هذا الجزء مثل قيمة الجزء الآخر أم لم تكن؟ فيجتمع آخر الأمر ثلث كل القيم وثلث كل الثمن لك. وفي المثل أوضح، الأجزاء متساوية، هذا الجزء المساوي لذاك لك منه ثلث ولي ثلثان، فلك من ثمنية أو قيمته ثلثها ولي ثلثان، وهكذا في كل الأجزاء مع التساوي. فيجتمع آخر شيء من هذه الأجزاء متساوية ثلث الكل وثلثا الكل. إذن إذا كانت الحصص مشاعة ثلث بثلثين من القماش على الإشاعة، ثلاثة أذرع مشاعة التي تساوي ثلثها، فالأمر هكذا بهذا الوضوح. ابتداء نجي إلى الثمن، نقول كم حصة فلان البائع من القماش؟ يقولون ثلث مشاع، نقول له ثلث الثمن وللآخر ثلثان من العين، إذن له ثلثان من الثمن، وينتهي الأمر عند هذا الحد. وأما على الثاني، أي كون الحصص معينة غير مشاعة، أنت البائع تملك مثلا ثلاثة أذرع من هذا الطرف بعينه، من هذه التسعة المتصلة ذات الطرفين، هناك طرف من جهة وطرف من جهة أخرى، فلابد أن يكون له علامة، ما أول الثوب آخر الثوب القماشي، أو أنتم الباعة والشراة والشركاء تضعون علامة. جئت إليك أنت مالك الكل، اشتريت منك الثلاثة من هذا الطرف وضعنا علامة، خلاص. إذا كانت حصتك ثلاثة أذرع هي تساوي ثلث الكل لكنها حصة معينة غير مشاعة. فالحصتان هنا يقول هما كمثل المبيعين المستقلين فيما تقدم من أمثلة القيمة. كيف القيمة؟ كنا نقول باع البائع ماله ومال غيره، باع كتابه مع كتاب الغير، كتابه مع ثوب الغير، كتابه مع شاة الغير، ثوبه مع شاة الغير، شاته مع كتاب الغير أو ثوب الغير، وهكذا. جارية وعابد، ثوب وعابد، إلى آخره. هذا الذي ذكرناه هنا من كون الحصة معينة غير مشاعة يجعل المالين كالمالين في القيمة، فيجري فيهما ما ذكرناه هناك من الطريقة. في المشاعة ماذا قلنا؟ ابتداء تقسط الثمن على الحصاص، انتهى. هنا نجري الطريقة المعتمدة وهي الأولى، نقوم حصتك ثلاثة أذرع من هذا الطرف منفردة، وحصته ستة من هذا الطرف منفردة، ثم ننسب قيمة مالك منفردا إلى مجموع القيمتين، وقيمة مالي منفردا إلى المجموع، ويكون لكل واحد من الثمن جزء نسبته إلى هذا الثمن كمثل نسبة قيمة مالي منفردا إلى مجموع القيمتين. واضح الكلام؟ ثم أمر المصنف هما هنا بالفهم، ولعله للإشارة إلى أنه لا فرق بين مشاع وغير مشاع. أنت الآن فرقت بين مشاع وغيره، قلت في المشاع أجيء مباشرة إلى الثمن أقسطه على الحصص، انتهى. أما في غير المشاع فكما قلنا في القيمة نتبع الطريقة، نقوم الحصص منفردة وننسب القيمة المنفردة إلى مجموع القيمتين، ويكون لكل من الثمن جزء بنفس هذه النسبة. فجعلت الطريقة مختلفة. الأمر بالفهم لعل الإشارة إلى أنه لا فرق بين المشاع وغيره، فإنه في المشاع ماذا صنعنا؟ قسطنا الثمن، لكن قبل أن نقسط الثمن لوحظت نسبة مال البائع إلى مجموع المالين، فكان ماله مساويا لثلث المجموع كمال لا القيمة. نفس المال، نفس القماش يعني، لوحظ إلى المجموع. المجموع كم؟ 9 أمتار من القماش. مال البائع 9 أمتار أو أذرع، ليس بمهم. مال البائع 3 أذرع من 9. لما لوحظ ماله في نفسه إلى مجموع المالين وجدناه يساوي 3 أذرع مشاعة في 9، فهو ثلث المال، ومال الآخر ثلثاه هذا المجموع. ثم قسط الثمن، ما أدري 9 دراهم اجعله على هذه النسبة، فكان للبائع 3 دراهم مثلا وللمالك الآخر 6 دراهم. هكذا كان الأمر في المشاع في الحقيقة. يعني عندما قلنا ابتداء نقسط الثمن على المالين، يعني لاحظنا نسبة كل مال من المالين إلى مجموع المالين، فهذا ثلث وذاك ثلثان، فقسطنا الثمن ثلثا بثلثين. نقول مثل ذلك يكون في غير المشاع. ففي المثال نفسه إذا فرضنا الأذرع الثلاثة المملوكة للبائع معينة في طرف من القماش والباقي للمالك الآخر. هنا أيضا المملوك ثلاثة أذرع للبائع وستة للآخر والمجموع تسعة، ونسبة ثلاثة أذرع إلى تسعة نسبة الثلث، ونسبة ستة أذرع المملوكة للآخر إلى تسعة نسبة الثلثين. فهنا إذا قومت مال البائع مثلا بثلاثة فهذه القيمة ستكون ثلث قيمة المجموع اللي هو تسعة، كما أن الستة إذا جعلتها من القيمة تسعة للآخر فهي ثلثا القيمة. في المثل تكون قيمة المجموع مقسطة على نسبة كل مال من مجموع المال على ما ذكرته قبل قليل. في المثل هكذا القيمة مقسطة على حسب نسبة المال، نسبة هذا ثلاثة من تسعة ثلث وذاك ثلثان، فالقيمة مقسطة ثلثا ثلثا بثلثين، هكذا يكون. هذا في المثل أمر واضح لتساوي الأجزاء، فيعود الأمر هنا كما في الحصتين المشاعتين. من جهة أن الثمن يوزع على المالين على نسبة كل مال، نسبة ثلث هذا كون هذا ثلث المال وذاك ثلثي المال، فالثمن يوزع ثلثا بثلثين. نفس الأمر حصل هنا في غير المشاع. أنت تملك ثلاثة أذرع وهو يملك ستة أذرع، وهذه ثلاثة من تسعة نسبتها ثلث وتلك ستة من تسعة نسبتها ثلثان، وإذا قومنا مجموع أو لا قومنا المجموع لأنه احنا نتبع الطريقة الأولى لا نتبع الطريقة الثانية، قومنا مال البائع عندما نفرض أن مجموع هذين يكونان في السوق، يعني مجموع القماش التسعة يكون في السوق بتسعة، إذا قومنا ثلث البائع وحده سيكون بثلاثة، لأن نتحدث عن مثلي لما ذكرت في الدار أنه الجانب الجنوبي قد يكون غير الشمالي، ذاك لأن الدار قيمية وأجزاؤها لا تتساوى. القماش معدود في المثل أجزاؤه تتساوى، فثلاثة من هذا الطرف أو من ذاك الطرف لن تختلف في القيمة. إذا كان الذراع بدرهم والأذرع التسعة بتسعة دراهم في السوق، فالثلاثة الذي في هذا الطرف التي في هذا الطرف بثلاثة دراهم، والثلاثة التي في ذاك الطرف بثلاثة دراهم، والستة الباقية من هذا الطرف كل ثلاثة منها بثلاثة دراهم وهي مجموعها بستة دراهم، فسيكون حصص البائع والمالك في القيمة وبالتالي في الثمن، لأنه في القيمة وفي الثمن بنفس النسبة على أساس المالين ثلث بثلثين لن تختلف، وهذا الذي ذكرناه في المشاة، فلم يفترق الحال من حيث النتيجة بين كون المستحق للبائع ثلث الثمن وللمالك الآخر ثلثيه، بين أن يكون اشتراكهما بنحو الإشاعة وبين أن يكون بنحو تعين الحصص ومن دون إشاعة. فالفرق فقط في التعين والإشاعة، ذات مالك هنا مشاع في كل جزء وهناك متعين في طرف، ومال الآخر كذلك. أما في الفرض الآخر ذات مالك هنا في فرض مشاع ومال الآخر مشاع، وفي فرض آخر لا اسمه مشاع، متعين في طرف ومال ذاك في طرف آخر. هذا هو الفرق الوحيد. وأما توزيع القيم في السوق وكذلك الثمن المسمى في البيع، فسيكون واحدا وعلى نسبة ثلث للبائع هنا وهناك، وثلثين للآخر هنا وهناك، يعني في فرض الإشاعة وفي فرض التعيين. قال: ولا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع وملك غير البائع متعددين في الوجود كعبد وجارية ومصراعين. العبد والجارية قد لا يكون مثالا لما يوجب اجتماعهما زيادة في القيمة، وإن أمكن أن واحد يقول بل إذا كان واحد يشتري عبد وجارية معا في بيع واحد صفقة ربما يكون اجتماعهما له مدخل في الزيادة، أنه هذا عبد وجارية تزوجهما وتستخرج منهما ما شاء الله مثلا من المماليك جوارية وغلمانة مثلا. ربما فرق بين أن تشتري عبدا من واحد وجارية من آخر مثلا، منفرد منفرد. أما إذا كانا معا، مع أنه قد يقال هذا ليس بشيء مهم، يعني في اليوم ما في نخاسة، لكن في الأيام التي كانت النخاسة فيها تجارة رائجة ومنتعشة، ففي السوق عبيد وجواري، تستطيع أن تشتري عبدا من هذا وجارية من ذاك بسهولة وتجمع بينهما. وإذا جمع بينهما جامع فباعكهما بعقد واحد فلم يشق القمر حتى يكون لهذا دخل في زيادة القيمة مثلا. لكن قل كمصراع ومصراع، كخف وخف، ما لا متعددان في الوجود لا يتحدان إلا في هيئة اعتبارية، هيئة الباب المركب الاعتباري من مصراعين. إذن لا فرق بين كون هذين الملكين متعددين في الوجود كعبد وجارية، أو كونه ملك البائع وملك غيره متحدا في الوجود كعبد واحد ثلثه للبائع وثلثه لغيره. نقول فإن هنا لا يوزع الثمن على قيمة المجموع ثلاثان. قد تتخيل أنه إذا كانت قيمة العبد تسعة فثلثه بثلاثة، قل نعم، لكن هذا عندما تبيعني أنت البائع الواحد المالك الواحد للكل، هذا الكل ككل بتسعة فيتقسط على الأثلاث، ثلث العبد بثلاثة وثلثه الآخر وهكذا. لكن عندما يكون ثلث لك وثلثان لغيرك، وقد أقول إذا كان ثلث لك وثلثان لمالكين آخرين فلكل ثلث، يعني لكل ثلاثة من التسعة، أيضا لا يفترق. لكن عندما يكون ثلث لك وثلثان لغيرك، من له الثلثان له ميزة عليك، له ثلث مثلك منضما إلى ثلث آخر، وأنت ليس لك إلا ثلث منفرد، والثلث المنضم أغلى قيمة من الثلث المنفرد لأنه مرغوب أكثر مثلا، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، ليست قيمة هذا الثلث مثل قيمة واحد من الثلثين ليباع بنصف ما يباع به الثلثان، لكون الثلث الواحد المنفرد أقل رغبة من الثلثين، فلذلك لا يباع بمثل ما يباع به أحد الثلثين الآخرين، يعني الثلث في ضمن الثلثين. لا يباع الثلث المنفرد كما يباع الثلث في ضمن الثلثين منضما إلى ثلث آخر، لأن الثلث المنفرد أقل رغبة من ذاك من نصف، بل من الثلثين مثلا، بل يلاحظ قيمة الثلث يعني تبع الطريقة الأولى. وهذا عبارة أخرى عن أنه لا نجد الطريقة الثانية هنا، بأن تقوم الكل مجتمعا ويخرج بتسعة مثلا، ثم تقوم مثلا مال البائع منفردا، خب ماله منفردا يسوى اثنين، إذ لا يرغب بالثلث المنفرد كما يرغب بالثلثين. الآن قطعة أرض تساوي 1000 متر، مصطلح فيه بالدنم، إذا كان واحد يملك ثلثة والآخر يملك ثلثين، وقيمة المجموع مثلا 10، هذا لا يعني، أو 9، هذا لا يعني أن قيمة صاحب مال صاحب الثلث تساوي 3. لماذا؟ لأنه لو باعك ثلثا وحدة لا تشتري بثلاثة، تقول أنا الآن أشتري هذا منك وأدخل شريكة مع هذا صاحب الثلثين، إن باعني تحكم بالسعر، يقول عندي ثلثان مجتمعان، وإن شاء لم يبعني وكان مثلا شريكا أكبر وأقوى. طبعا هذا المقدار قد تقول مثله في صاحب الثلث، إذا اشتريت من صاحب الثلث هذا الآخر سأدخل شريكا معه وقد لا يبيعني. لكن مرة أخرى أؤكد على هذه الجهة، إذا أردت أن تجمع هذا المقدار من الأرض كله عندك فأنت ترغب بالشراء من صاحب الثلثين أكثر مما ترغب بالشراء من صاحب الثلث. ومرة أخرى أعود وأؤكد وأقول، ليس معنى أنك ترغب أكثر هو أنك تتضاعف رغبتك لأن ماله ضعف مال ذاك، الذي هو عبارة أخرى عن اجتماع رغبتك بثلث من ثلثي المساوي لرغبتك بثلث المنفرد إلى رغبتك بثلثه الآخر، فإنه من الطبيعي أن تكون الرغبة بالثلثين أكبر من الرغبة بالثلث. لكن نقول فوق ذلك ليس مجرد رغبة ثلث ورغبة ثلث، رغبة ثلثين مجتمعين يبذلهما بائع واحد يجعلك مالكا لثلثين وأقرب إلى أن تملك الكل، فيها زيادة هناك. يعني الآن أنا أسألك مثلا، إذا كنت تريد أن تبني دارا تقول 300 متر من 900 مثلا ليست بشيء، أبني فيها دارا صغيرة من مراعاة القوانين يعني، وترك فراغ من هذه الجهة ومن تلك الجهة ومساحة ما أدري كذا، ويبنى على حسب بعض القوانين في 40% فقط. إذا أنت تستطيع أن تبني دارا هنا تساوي 120 متر، 40%، 3/40 من 300، 120، هو دار 120 أي شيء، أي دار هذا؟ بينما إذا اشتريت 600 متر الأخرى مثلا من ذاك أستطيع أن أبني دارا مضاعفة 240، فأبني دارا كبيرة لي ولولدي إذا شئت مثلا، ويكون معي قطعة أرض كبيرة، وهكذا الرغبة تزيد فيبذل. إذا كانت قيمة المجموع 9 يبذل لهذه 7، يبذل لذاك 2 لا أكثر. فإذا اتبعت الطريقة الأولى سيكون قيمة هذا 2 إلى 7 إلى 9، وهذا 7 إلى 9، فيختلف المالان. لا يكون قيمة ثلث كنصف قيمة ثلثين، بل كثلث قيمة ثلثين، فصار ثلث ذاك أكثر من ثلث هذا، كل ثلث من ثلثي ذاك أكثر من ثلث هذا، مع أن الثلث يساوي الثلث. بينما لو قومت هذا منفردا وهذا منفردا، فهذا المنفرد بدرهمين، ذاك المنفرد بدرهمين ودرهمين، بأربعة وحده غير حسابه في الجملة. حسابه في الجملة تقوم هذا باثنين، فيسترجع له مثلا أو يصح له في 2 من 7، يبقى الباقي مقابل ذاك، يصح للبائع إذا أجاز مع الرد كما هو الفرض، يرجع به المشتري إلى آخره. أو لو عكسنا مثلا يبقى للبائع أكثر، لكن بحسب الظاهر لا، لأنه ثلث البائع لن يكون هو الزائد، الزيادة في طرف الثلثين لأنه مرغوب أكثر. أما إذا قومته لا في الكل وحده، فقيمة الثلثين يقول لك الدنم بألف، ثلثه بثلث الألف، ثلثاه بثلثي الألف، انتهى الأمر. واضح كيف؟ بمعنى أنه إذا كان ثلثك يسوى في السوق 2 درهم، فثلثاه يسويان في السوق 4، والمجموع 6، ونسبة 2 إلى 6 نسبة ثلث، ونسبة 4 إلى 6 نسبة ثلثين، فيكون لك أنت البائع من الثمن ثلثه، ومن وللمالك الآخر من الثمن ثلثه على نسبة المالين من دون، ويكون لك نصف ماله، ويكون ثلثك مساويا لثلثه، وتعتدل القسمة على الطريقة الأولى. لذلك يقول فإنه لا يوزع الثمن على قيمة المجموع 3، لأن الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان، يباع بأقل من ذلك لكون الثلث أقل رغبة من الثلثين. بل يلاحظ الطريقة الأولى قيمة الثلث وحده وقيمة الثلثين، وينسب كل منهما إلى مجموع القيمتين، ويأخذ النسبة منهما، ليؤخذ من الثمن بتلك النسبة، هذا كله في القيمة. أما المبيع المثلي فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع مباشرة. كم حصتك من المبيع؟ ثلث، لك ثلث الثمن وله ثلثان، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي المالك الآخر بما يخصه من الثمن، انتهى. وإن كان قصة الثمن على نفس المبيع، المبيع بأي شيء مملوك، بثلث مقابل ثلثين، يقسط على الثلث والثلثين، أي ثلثه على الثلث وثلثان على الثلثين، هذا معنى. فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه، حصة البائع ثلث المال، فيقابل بما يخصه من الثمن بثلث الثمن، والأجنبي مثله حصته ثلثان فيقابل بثلثين، هذا في المشاع. وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمة. تجي الطريقة الأولى من ملاحظة قيمتي الحصتين، يعني أولا تقوم كل من الحصتين منفردا، ثم تلاحظ القيمتين مجموعهما ونسبة المنفرد إلى هذا المجموع، وتقسيط الثمن على مجموع القيمتين بهذه النسبة، عبارة فيها شيء من الإجمال، لكن المقصود الطريقة الأولى لأن هذه هي المختارة له. وفي الطريقة الأولى أنت تقوم الحصة والحصة منفردتين، فتلاحظ قيمة الحصتين، يعني تنظر ما هي قيمة كل واحدة من الحصتين، أي تقوم منفردا، ثم تنسب قيمة المنفرد إلى مجموع القيمتين كما قلنا هنا، فتقسط الثمن على مجموع الحصتين بهذه النسبة. عبارة فيها إجمال واختصار. فافهم، قلنا مرجع إلى أنه لا فرق بين مشاع وغيره. في المشاع احتسبت نسبة كل واحد من المالين إلى مجموع المال، وهذا ثلث المال ذاك ثلثا، فقسطت الثمن ثلثا بثلثين. هنا أيضا حصل مثل هذا عند التدقيق، والحمد لله رب العالمين.